الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، العقيقة فعيلة بمعنى مفعولة، فهي عقيقة بمعنى معقوقة، والعق في اللغة القطع، ومنه عق الولدين أي قطع صلتهما. والمراد بالعقيقة هنا الذبيحة التي تذبح على المولود سواء كان ذكرا أو أنثى، وسميت عقيقة لأنها تقطع عروقها عند الذبح، لأنها تقطع عروقها عند الذبح. ولو قال قائل والذبيحة العادية تقطع عروقها فهل يصح أن تسمى عقيقة؟ نقول لا، لكن مناسبة التسمية لا تنسحب على جميع ما وجد فيه هذا المعنى، ولهذا نسمي المزدلفة جمعا، ولا نسمي عرفة جمعا، ولا نسمي منى جمعا. فما سمي لمعنى من المعاني فإنه لا يقاس عليه ما شاركوا بهذا المعنى فيسمى بهذه التسمية. ولهذا لا نقول أضحية عقيقة، ولا الهدي عقيقة، ولا ذبيحة الأكل عقيقة، مع أن سبب تسمية العقيقة بذلك موجود في هذا. وعندنا في الخرج وفي المملكة يسمون العقيقة التميمة، يقولون لأنها تتمم أخلاق المولود. وأخذوا هذا من حديث الحسن بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. أخرجه أحمد، وقال الترمذي حسن صحيح. قال ابن القيم في تحفة المولود صفحة 50: قد جعل الله سبحانه النسيكة عن المولود سببا لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا، فكانت العقيقة فداء وتخلصا له من حبس الشيطان له، ومنعه له من سعي في مصالح آخرته التي إليها معاده. وشرعا هي الذبيحة عن المولود ذكرا أو أنثى. وقالت لنا الدائم برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله: العقيقة هي ما يذبح في اليوم السابع من أولاده، شكرا لله عز وجل على ما وهبه من الولد، شكرا على ما وهبهم ذكرا كان وأنثى، وهي سنة. انتهى. سنة في حق الأب، وإن لم يكن الأب موجودا ومات ابنه حمل فإن الأم تقوم مقام الأب في هذه المسألة، تسن العقيقة. فهل يشترط في ذلك القدرة أو حتى للفقير؟ نقول إذا كانت الواجبات الشرعية يشترط فيها القدرة فالمستحبات من باب أولى. فالفقير لا نقول له اذهب واقترض، لكن إذا كان الإنسان لا يجد الآن إلا أنه في حكم من يجد كموظف ولد له ولد في نصف الشهر وراتبه على قدر حاجته، فهو الآن ليس عنده دراهم لكن في آخر الشهر سيجد دراهم، فأنا نقول اقترض ثم العقيقة واشتر به حتى يأتيك الراتب، أو نقول انتظر حتى يأتيك الراتب الثاني أحسن، أي انتظر، لأنه يحصل به إبراء الذمة. ولد الإنسان ربما تحصل فيما بين ولادة المولود وبين حلول الراتب أشياء تستلزم الأموال، فيأتيه مرض أو تنكسر السيارة وما أشبه ذلك. فالأولى أن يقال لا تقترض حتى إن رجوت الوفاء عن قرب، فانتظر. والعقيقة لا تلزم في اليوم السابع أو في اليوم الرابع عشر أو الحادي والعشرين. واللجنة برئاسة باز رحمه الله تقول: إذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن. يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، والغلام الذكر، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الذكر والأنثى. عن الغلام شاتان، ينبغي أن تكون الشاتان متقاربتين سنا وحجما وشبها وسمنا، وكلما كانتا متقاربتين كان أفضل. فإن لم يجد الإنسان إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه فالإثنتان أفضل. وعن الجارية شاءت الجارية الأنثى، وهذا أحد المواضع التي يكون فيها الرجل ضعف المرأة. وأن هناك مواضع أخرى جواب نعم، هي الفرائض والدية والشهادة والصلاة، لأن أكثر الحيض 15 يوما، فإذا كانت امرأة تحيض أكثر الحيض صار لها من الصلاة في كل شهر نصف شهر، فيزيد الرجل عليها بنصف شهر. وكذلك يضاف العطية، إذا أعطى الإنسان أولاده فإنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا ورد في الحديث أن عتق الذكر عن عتق جاريتين، في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانت له امرأتين مسلمتين كانت فكاكا له من النار. كانت فكاكا له من النار. أخرج الترمذي وصححه ابن القيم في الهدي. يسن أن تذبح في اليوم السابع، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة، يعني قبل يوم الولادة بيوم، هذه هي القاعدة. وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرى. والحكمة في أنها تكون في اليوم السابع، أن اليوم السابع تختم به أيام السنة كلها، فإذا ولد يوم الخميس مر على الخميس والجمعة والسبت والأحد والأثنين والثلاثة والأربعة، فبمرور أيام السنة يتفاءل أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره. وتسن العقيقة ولو مات قبل السابع، وهذا رأي لجنة الدائم برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله، بل لو مات بعد نفخ الروح فيه قبل ولاده يحق ويسمى، قال ذلك ابن باز رحمه الله. إذن إذا خرج من بطن أمه ميتا بعد نفخ الروح فيه يحق عليه، يعق عنه، لأنه بعد نفخ الروح سوف يبعث، فهو إنسان ترجى شفاعته يوم القيامة، بخلاف من خرج قبل نفخ الروح فإنه لا يعق عنه لأنه ليس بإنسان. ولهذا فإن الجنين لا يبعث يوم القيامة إذا سقط قبل نفخ الروح فيه، لأنه ليس فيه روح وحتى تعاد إليه يوم القيامة. إذن عندنا أربع مراتب: أولا خرج قبل نفخ الروح فيه فلا عقيقة له، خرج ميتا بعد نفخ الروح فيه يعق عنه، خرج حيا ومات قبل يوم السابع يعق عنه، رابعا بقي في اليوم إلى اليوم السابع ومات في اليوم الثامن يعق عنه. إذن حالات الثلاث يعق عنه إلا الأولى، إذا مات قبل نفخ الروح فلا ويسمى في اليوم السابع، وينبغي في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذكر ويصدق بوزنه ورقة أي فضة، هذا إذا أمكن، فإن بأن يوجد حلاق يمكنه أن يحلق رأس الصبي، فإن لم يوجد وأراد الإنسان يصدق بما يقارب وزن شعر الرأس فلا بأس. وظهر حلق الرأس في هذا اليوم له أثر على منابت الشعر، لكن قد لا للحلاق يمكنه أن يحلق رأس الصبي، لأنه في هذا اليوم لا يمكن أن يضبط حركته، فربما يتحرك ثم إن رأسه لين قد يؤثر عليه الموس، فإذا لم نجد فإنه يتصدق بوزنه ورقا بالخرص. وفي هذه المناسبة يجب أن يختار الإنسان لولده الاسم الذي لا يعير به عند الكبر ولا يؤذى به، لأن الأب قد يعجبه اسم معين لكن في المستقبل يتأذى به الولد فيكون سبب لأذية ابنه، ومعلوم أن أذية المؤمن حرام وعليه، فيختار أحسن الأسماء وأحبها إلى الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأما ما يروى خير الأسماء ما عبد، وأما ما يروى خير الأسماء ما وأما ما يروى خير الأسماء ما عبد وحمد فهذا لا أصل له ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الشيخ بكر أبو زيد في رسالة تسمية المولود صفحة 26 مراتب الأسماء استحبابا وجوازا كما يلي. أولا استحباب التسمية بهذين الاسمين عبد الله وعبد الرحمن وهما أحب الأسماء الله تعالى، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة نحو 300 رجل كل منهم اسمه عبد الله، وبه سمي أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة إلى المدينة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. ثانيا ثم استحباب التسمية بالتعبيد لأي من أسماء الله الحسنى كعبد العزيز وعبد الملك، وأول من تسمى بهما ابن مروان بن الحاكم والرافضة لا تسمي بهذين الاسمين منابذة الأمويين. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الهروي رحمه الله سمى أهل بلده بعامة أسماء الله الحسنى والرسل، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه باسم أبيه إبراهيم رواه مسلم. رابعا بأسماء الصالح المسلمين، فقد ثبت من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين من قبلهم رواه مسلم. خامسا ثم يأتي من الأسماء ما كان وصفا صادق الإنسان بشروطه وآدابه، ثم قال صفحة 31 يتبين أن اسم المولود يكتسب الصفة الشرعية متى توفر فيه هذان الشرطان، متى توفر فيه هذان الشرطان. الشرط الأول أن يكون عربية، الشرط الثاني أن يكون حسن مبنى والمعنى لغة وشرع وشرعة. انتهى كلام الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. ويقول ابن عثيمين رحمه الله إذا لم يعجبه التسمية بعبد الله وعبد الرحمن لكثرة هذين الاسمين في حمولته ويخشى من اشتباه كما يوجد في بعض الحمائل الكبار، حتى إن ربما يكون الكتاب الذي يرسل إلى فلان يصل إلى فلان الآخر المساوي له في الاسم، أو يحتاج أن يذكره إلى خامس جد أو ما أشبه ذلك، فلو أن يسمي باسم آخر لكن يختار ما هو أنسب وأحسن. ويحرم أن يسمي باسم يعبد لغير الله، فلا يجوز أن يسمى عبد الرسول ولا عبد الحسين ولا عبد علي ولا عبد الكعبة، والذي يبغي أن يختار الأسماء الموجودة في عرفة والتي يألفها الناس، والذي ينبغي أن يختار الأسماء الموجودة في عرفه والتي يألفها الناس وليس فيها محظور شرعي. وأما الأسماء الغربية فهي إن كانت من أسماء المختصة بالكفار فهي حرام، لأن هذا من أبلغ التشبه بهم ومن أكبر ما يجعلهم في العليا في العلياء. فإذا كان المسلمون يختارون أسماء هؤلاء الكفار مثل جورج وما أشبهه فإنهم بذلك يعظمونهم. وبلا التوفيق وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.